Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. غدا واليوم هو ذكرى عزيزة جدا عند الشعب السوداني، وارتبطت الذكريات بحاجات جميلة في عقلية الناس وكده، لكن هذه الذكرى لها خصوصيتها اللي هي ذكرى ثورة اكتوبر. ويصعب للزول لما نتكلم عن ثورة اكتوبر، يعني هنالك بعض الشخصيات وبعض القامات ننحني إجلالا أمامه وتقديرا لدورها الكبير ومساهمتها الفاعلة جدا في يعني حمل هذه الراية ويعني الانطلاق بهذه الراية العظيمة. ومن هؤلاء الأستاذ والشاعر والمسرحي والناقد والدرامي والأديب الأستاذ هاشم صديق. أهلا بك أستاذ هاشم صديق في ملفات سودانية.
مرحبا بك أخ محمد صالح، وعبرك وعبر إذاعة دبنجا حر التهاني للشعب السوداني بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة.
وعندما يتحدث الناس عن أكتوبر المجيدة، حقيقة أكتوبر هي مكونات، أكتوبر هي الشعب السوداني، أكتوبر هي المنظمات المجتمعية، العمال، الزراع، الطلاب، الجيش أيضا، ولكن كان للشعراء يعني كلمة والشعراء يعني مواقف دعمت هذه الثورة. ولئن كانت الثورة يعني انطلقت في البوادي وانطلقت في الأمصار، لكن أيضا انطلقت فكرا وانطلقت معنا. ومن هؤلاء الشاعر هاشم صديق غنى لأكتوبر. أستاذ هاشم، حدثنا عن هذه الأغنية العظيمة التي أكسبت أكتوبر الخلود، الملحمة.
الملحمة كثير من الناس بيشكوا إنها هي كتبت بعد الثورة طوال، يعني 64، هي كتبت 68.
نعم،
يعني أنا عايشت ثورة أكتوبر وأنا صبي صغير 17 أو أقل من كذا، وجيت كتبت الملحمة بعد 4 سنوات من اندلاع الثورة سنة 68.
نعم،
وعيشتها كصبي ومنفعل بها مع الجماهير، وربما كنت في ذلك الوقت أملك الوعي السياسي أو الوطني العميق لأدرك معاني وأسباب وهذه الثورة، ولكنها كتبت في وجداني وقبعت في العقل الباطن زي ما أنا بقول دائما، لغاية ما جاءت جاء عام 1968 واستعدت هذه الذكريات وانفعلت بها من جديد وكتبت ملحمة أو قصة ثورة، النشيد اللي غناه محمد الأمين. كان من المفترض أنه هذا النشيد يقدم على خشبة المسرح القومي بشكل حركة، يعني ينفخ فيه من روح الحركة. وكان الأستاذ الصديق المسرح الكبير مكستاد حاضر، ولكن نسبة لضيق الوقت فاكتفى مكستاد بإخراج النشيد على خشبة المسرح بشكل مجاني ثابت، واستخدم إضاءة ملونة. أنا ما كنت متوقع هذا النجاح الكبير لهذا العمل أو هذه القصيدة. كتبتها بعفوية، كما قلت لك استعدت أحداث قصة الثورة، ولكن يبدو أن عنصر الصدق، لأن المعايشة الصادقة اليومية في الشوارع ومع الجماهير وحمل أغصان النيم وحتى ساحة القصر عندما استشهد حسن عبد الحفيظ وكمال خالد النصار، كنا حاضرين أنا وأخي شقيقي الأصغر حسن صديق. ومن هنا جاء ربما هذا العنصر اللي يتمثل في عنصر الصدق في المعايشة والتصوير للأحداث الثورة. جاء الأخ محمد اللني طبعا عنده هو كمان يعني عبر عن
أستاذ حاسم. نعم. قبل ما ندخل في محمد اللمين والشغل بتاعه كده، يعني انت هذه القصيدة يعني كلماتها ومفرداتها يعني مفرداتها ظهر فيها تجلياتك، يعني وصحيح انت في الوقت داك لما قامت الثورة عمرك 17 سنة، لكن قدرت انك تستدعي المشاهد دي كلها، يعني تستدعي المشاهد دي كلها والسطيرها بشكل غير مسبوق، يعني ويمكن تكون حاجة نادرة يعني زول في عمر زي ده. وفي النهاية هو يعني انت كنت أصغر بكثير يعني من أبو القاسم الشاب بنفسه، حتى لما كتبت الملحمة ذاتها ولا هي
والله يا أخي أنا زي ما قلت لك، هو المعايشة اليومية والانفعال بالأحداث بوجدان الصبي واليافع وبعقله برضو عقله اليافع، وهذه المعايشة يعني انطبعت زي ما قلت لك وترسمت في العقل الباطن وفي الوجدان بكل تفاصيله وبكل صدقها. عشان كده لما جات الفرصة بتاعت انه الواحد يقوم يكتب قصة هذه الثورة في شكل بتاع ملحمة، اتت هذه الصور كما وصلت للناس او كما عرفها الناس، صادقة وتتحدث عن كل التجليات والفصول والأحداث والمنحنيات بتاعت القصة هذه الثورة إلى أن نجحت وأصبحت طوفان عم العاصمة والقرى والبوادي ومدن السودان، وكانت ثورة عظيمة. أنا في الوقت ذاك يعني لم أعرف كشاعر، كتبت بعض القصائد ووجيزت من لجنة النصوص، و من ضمنها الأغنية الشهيرة النهاية اللي غناها سيد خليف. ولكن كنت محظوظ إنه اللي قدمني للشعب السوداني هو هذا النشيد الكبير، هذا النشيد اللي أصبح يعني من الأناشيد الوطنية العظيمة. كنت محظوظ جدا إنه هو اللي قدمني للناس وهو اللي خلى الناس يعرفوا الشاعر هاشم صديق. طبعا أنا كناقد أستطيع أن أتحدث عن هذا النشيد وعن هذه الملحمة بعد كل هذه السنوات ويعمل لها تحليل وكذا، لكن طبعا يفضل انه في هذا الجانب انه يتحدث عنها الاخرين يعني. لكن يعني انا ممكن الكلام ده يتشك ويتش الناس اللي بيستمعوا لهذه المقابله، انه انا قصه الثوره دي قاعد اسمعها مع الناس ومنفعل بها زي كانه ما كتبتها انا. وانت لو لاحظت تسجيلات الحسي طلعت للندوات اللي كانت في برلين وفي لاهاي في الجوله الاخيره دي، انه احنا كلنا بنغني الملحمه مع بعض، وانا بنفعل بها وبحس بها كده. ده نشيد حق الناس، ما حقي انا ولا حق محمد اللمين ولا حق عثمان مصطفى ولا المرحوم خليل اسماعيل ولا مبلين السنوسي، وهو هذا النشيد ملك للشعب السوداني، ونحن يعني نستدعي من خلاله أحداث هذه الثورة لتلهمنا المزيد من الصمود وتلهمنا مزيد من الأمل في أنه كل واقع بائس أو يائس أو واقع سياسي أو اقتصادي واجتماعي مرفوض ممكن يغير ويسور الناس ضده وتتحقق أمان الشعب أو الأمة السودانية من خلال الثورة والانتفاضة.
أستاذ هاشم صديق، قصة ثورة يعني خلتك على الدوام في المشهد السياسي السوداني المعقد دي، يعني أنت حتى مطارد وجدانيا، يعني أنت عندك استحقاقات كبيرة جدا للشعب يطالبك بها على الدوام وكده، هل شعرت أبدا أنه يعني في رواية أخرى لسه الشعب السوداني ما استمع عليها غير الملحمة دي في قصة ثورته؟
والله يا أخي دار أقول لك حاجة. شوف أنا الملحمة طبعا يعني هي لما اتكتبت برضو من الحياة ساهمت فيها، إنه الواقع الطبقي بتاعي أنا كزول يعني أنا نميت وشبيت في أسرة فقيرة، وتحدثت كثير عن والدي وقصة الطفولة وعلاقة الوالد بي أنا وكذا. فالمفردات الكثيرة بتجي في الأشعار اللي كتبتها هي كلها تتحدث عن الغلاب وبيوت الطين وبيضنا طين واقع مشرهم ولما حال الطين حن النشقشان الجزيبالة. ومنذ ذلك الوقت يعني أصبحت مطالب بأنه أنا بيني وبين نفسي وبيني وبين الشعب السوداني وجماهير الشعب السوداني إنه أنا أواصل الكتاب عن هموم وقضايا الشعب السوداني شعرا ونسرا ودراما ومسرحا وده كل الحصاد اللي بدا من الملحمه من 68 لغايه حسي هو مواصل في هذا النسق. احمد الله انه منذ ان كنت عمري 19 سنه كتبت الملحمه والى الان لم اتراجع ولم استسلم ولم يعني انزل الرايه وظللت أصدح بهموم وقضايا وعبر عن احلام وكوابيس ورؤى الشعب السوداني. وأحمد الله إنه لسه أنا ثابت على 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 هذه المبادئ يعني. وجات مرت مياه كثيرة تحت الجسور وتغييرات سياسية ونكسات سياسية وانتفاضة أخرى وظروف كثيرة جدا كان ممكن تساهم في تغيير الرؤى السياسية والفكرية والإبداعية للشخص إلى مناحي أخرى أو ما يسميه الناس ببع القضية، ولكني لم أبع القضية والحمد لله. ومعذرة إني لأني أنا هنا أتحدث عن نفسي، ولكن
أستاذ نعم 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 أستاذ هاشم، الأزمات التي مرت بها السودان والتي عيشها الآن دوما جعلت الملحمة هي يعني المطلوب رقم واحد في المشهد الثقافي وفي المشهد السياسي.
نعم 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 دي حقيقة، لأنها هي بتعبر عن ثورة عظيمة، وانت كل ما استدعيت أحداث هذه الثورة بتجدها مجسمة ومسطرة ومعبر عنها بإبداعية عالية جدا في هذا النشيد، شايف؟ وكله يعني قريب ده، أنا برضو كنت بتحدث في مكان آخر إنه أي محاولة انقلابية أو أي زول يدعى إنه هو جاي عشان يقلب نظام الحكم تعبير عن هموم الشعب السوداني وعن أمانيه كان بيبحث عن الملحمة في مكتبة الإذاعة السودانية. أول حاجة بيبحث عنها بيبحث عن الملحمة، وإلى الآن حتى الملحمة لما تجي من خلال برنامج الناس بيحسوا كده زي كانوا في شيء كبير حصل في البلد، زي كانوا في ثورة قامت، شايف؟ وكثير من الناس وحتى أنا منهم يعني لما أحس بقدر كبير جدا أنا بنتابني نفس الإحساس اللي بيحصل للناس لما يسمعوا قصة الثورة، وبستفيد منها الصمود والأمل واستشراف المستقبل. ورغم كل الإحباطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما تعلم التي تحدث وحدثت، إلا أن هذا النشيد هو يبث روح الحماس والصمود فينا جميعا. يعني مش لأنه أنا كتبت عن هذه القصيدة وهذه الملحمة إنه أنا يعني بعيشة كده وكأنه يعني أنا 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 قاعد أحسها زي الآخرين يعني، وبستمتع بها زي الآخرين. وفي كثير من الأحيان يمكن الشكل المعايشة بخليك أنت تنسى إنك أنت كاتبة زي ما قلت لك قبل خلال هذا الحوار. وطبعا سر هذا الخلود هو بالإضافة لأنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، هو زي ما قلت لك الصدق اللي كتبت به، والجانب الآخر الذي لم نتحدث عنه الآن هو دور الأستاذ محمد اللمين كموسيقار وكمبدع في تصوير ووضع النص الموازي الموسيقي لهذه القصيدة.
أستاذ هاشم، ممكن نسمع منها القصيدة دي الآن؟ نكفل بها الحلقة دي، وبعد ذاك الحلقة الثانية إن شاء الله نتكلم عن الموسيقى والدلمين والمجموعة بتاعتهم.
مجموعة والله يا أخي أنا أفضل تخلي الناس يسمعوها هي ملحنة كما هي يعني.
أصلاً حيسمعها ملحنة، لكن قبل ما يسمعها ملحنة كنا دارين ما هي نوثق جزء من التوثيق، يعني جزء من التوثيق.
والله يا أخي ما يعني.
بالبسيط الموجود. نعم إن شاء الله.
لما الليل الظالم طول وفجر النور من عيننا تحول، قلنا نعيد الماضي الأول ما بجدودنا الهزم الباغي وهدق إلى الظلم الطاغي. وفي ليلة كنا حشود بالصارع هذا الظلم الشب حواجز شب موانع، جانا هتاف من عند الشارع والشارع ثار، وغضب الأمة تمدد نار، والكل يا وطني حشود ثوار، وهزمنا الليل هزمنا الليل. انت عارف انا حتى لما اقول شعرا اكاد انا اغنيها, يعني الشعر والموسيقى والغناء بيقوا ما بنفصلوا في 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 في, في الملحمة. شايف
أنا حقيقة أستاذ شاكر لك ومقدر هذه اللحظات الجميلة, ونواصل الحديث إن شاء الله عن هذه الأيام الخالدة أيام أكتوبر بإذن الله, وشاعرنا الكبير هاشم صديق بحلقات أخرى عن أكتوبر الثورة, أكتوبر المراس, أكتوبر المفردة, أكتوبر المركبة والسعب. حتى ملتقى جديد. محمد صالح عبد الله ياسين احييكم, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته, وشكرا جزيلا لشاعرنا الكبير الاستاذ هاشم صديق. وبهذه المناسبه للاستاذ هاشم صديق ندوه يوم غد, يوم بعد غد في باريس ان شاء الله. يعني هذه ليست مسابه دعايه, هاشم صديق لا يحتاج الى دعايه يعني, لكن نامل انه كل الناس يحضروها. وشكرا جزيلا مستمعي ومشاهدي راديو دبنجة. استاذ هاشم شكرا لك.
شكرا لك اخ محمد صالح.
What? السيوف أمجادك ونحن مواكب تحت ترابك ولسه الشارع بيشهد لينا في يوم الغضبة حصاد ماضينا
راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، واليوم حيكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها الكثيرة والصحية بالنسبة للأم والطفل معا. اتفضل يا دكتور، وبتقول شنو للأمهات والأطفال؟ اتفضل.
أهلنا في البوادي والحضر وفي كل رواد السودان، وخاصة أهلنا في دارفور في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء، وعبر راديو دبنجا نحييكم ونقدم لكم استشارة اليوم، وهي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والأثار الناتجة من عدم الرضاعة الطبيعية، ودي ممكن نتكلم فيها في الحلقة الجاية. في البداية، الرضاعة الطبيعية هو مناطة رضاعة الطفل من ثدي أمه، دي كلمة رضاعة طبيعية، والطفل عشان يرضى من ثدي أمه في فوائد للطفل وفي فوائد لأمه. الفوائد للطفل، أول فائدة للطفل اللبن الأم غذاء جيد للطفل، خاصة للطفل من عمر يوم لستة شهور، لأنه مهم جدا الطفل من عمر يوم لستة شهور لازم يرضى من لبن أمه فقط. ننصح الأم ما تدو أي حاجة تانية، ما تدو لبن في بعض الأشياء بدو له، يعني باعتبار إنه بيشيل الإمساك ولا بيشيل المغص وكذا، دي كلها إغراءات خاطئة. في بعض الأمهات يعني في بعض الذات الحبوبات الأم لما تنزل في اليوم الأول بيقوموا بدو موية، باعتبار إنه الأم يا أخي ما عندها لبن وكذا، بيقوموا بدو موية، أو في بعض الناس بيقوموا بدو حاجات تانية، بيقوموا بدو لبن تاني لحد ما الأم، أو في بعض الأمهات في بعض الحبوبات بيقوموا برضو بتشيل شراب اسمه شراب الياسون، وباعتبار إنه بشيل المغص أو بشيل الإمساك وكذا، دي كلها اضطرابات خاطئة. يعني أنا بتمنى إنه الأمهات يوقفوها وبس يدوا الطفل فقط لبن أمه من عمر يوم لحد عمر شهور، دي الحاجة اللي أنا بنصح بها. الفوائد الثانية لبن الأم طبعا زي ما تحضيره ساحل وخالي من الأخطاء، يعني خالي من الأخطاء وغير قابل للتلوث، يعني ما بتلوث بسهولة. برضو واحدة من الفوائد الثانية إنه لبن الأم برضو بقلل من الإصابة بالأمراض، لأنه فيه بعض المواد اللي بتمنع الأمراض. برضو الأم لما ترضى طفلها بكون في زي علاقة عاطفية بينها وبين الطفل، يعني العلاقة دي ممكن تأثر في نفسيات الطفل، يعني حتى في تعامل المستقبلي نفسيات المستقبلية. وبرضو بقلل من الإمساك، واللبن طبعا التحضير بتاعه سهل جدا. بالنسبة للفوائد في الأم، أهم فائدة طبعا الرضاعة الطبيعية هي مهمة جدا في صحة الأم، لأنه أثناء الرضاعة بيكون في بعض المواد اللي بتفرزها الجسم نسميها هرمونات، والهرمونات دي بتوقي الجسم من الإصابة بالسرطانات زي سرطان بتاع الثدي أو سرطان بتاع الرحم أو بعض الأمراض ذات القلب يعني. والفائدة الثانية بالنسبة للأسرة هو طبعا لبن الأم الجاني، وبالتالي بيوفر بعض المال للأسرة، يعني الأسرة ما محتاجين تدفع أي قرش عشان ترضى طفلها أو عشان تجيب له غذاء يعني. وبرضو الرضاعة الطبيعية بتساعد في تنظيم الحمل، يعني بالذات في الشهور الأولى الأم لو واصلت رضاعة طفلها لفترة متواصلة ده ممكن يمنع الحمل الثاني، ومنع الحمل حاجة إيجابية فوائد بالنسبة لصحة الطفل، لأن الأم لو حملت زي ما عارفين في البداية بيكون في الوهم، وفي الوهم ما بتهتم بالتجربة وكده، والطفل ممكن لما أمه ما تهتم به ممكن يتعرض لأمراض كثيرة ثانية، يتعرض لإسهالات وكده. وفي حاجة مهمة ممكن أنا أدار أشير لها، يعني في بعض الإعتقاد الخاطئ إنه الأم لو حملت بالطفل واللبن وهي حامل ممكن يضر الطفل، في إعتقاد بيقول إنه اللبن ده ممكن يضر الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يعمل إسهال الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يخلي الطفل ما يمشي كويس، في حاجات كثيرة إعتقادات كثيرة الناس بتتكلم عنها، لكن دي كلها الإعتقادات دي كلها ما صح. وأنا بنصح الأم حتى لو هي حملت وهي بترضى في طفلها وحملت تواصل رضي في طفلها، يعني ما في أي مشكلة صحية بحصل لطفلها يعني، ولا بحصل لها هي يعني تواصل في رضا طفلها لحد ما يصل مرحلة وممكن تاني تفطم، ممكن بعد ذلك تفطمه عشان تولد الطفل الجديد يعني. ودي نهاية إرشاداتنا، وإحنا يعني بنرشد الأمهات إنه لازم يستمروا في رضا أطفالهم بالذات من عمر يوم لحد عمر سنتين، لأنه دي فترة مهمة جدا جدا، لازم أرضع من ثدي أمه من عمر يوم لحد سنتين، وده يمكن مذكور في كل الأديان السماوية إنه الفطام لازم يكون بعد سنتين. يعني لو رضع طفلها من عمر يوم لحد عمر سنتين، يمكن الطفل بنمه يعني بيكون صحيح، بيكون خالي من الأمراض، حتى يعني بيتقاوم من الأمراض وبنمه نمو طبيعي، وده ممكن يأثر في المستقبل مستقبلا، وبكون صحيح وبكون خالي من الأمراض. يمكن دي النهاية بتاعت الإشادات اليوم. المرة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية الحلقة الجاية. وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لإرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنقول لكم قيلوا وأرقدوا لنا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.